الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في ديوان الإفتاء. وأبدأ بالأسئلة الواردة عبر الشريط الأخضر. يقول: أسأل عن أرملة صغيرة السن في فترة العدة، تفرش ملاءة ملونة وتلبس جلبابا ملونة مع ثوب توتال أبيض وتمسح جسمها بكريم جسم عادي، ما حكم فعلها وهل في فعلها إخلال بالحداد؟ أولا، يا أيها الإخوة والأخوات، لا فرق في أحكام العدة بين الأرملة صغيرة السن والشيخة الطاعنة في السن، فأحكامهما واحدة. والواجب على المعتدة أمران: أولهما إحصاء العدة، وثانيهما لزوم الإحداد. وبالنسبة للإحداد، لا بد من اجتناب أمور خمسة، وهي الكحل والخضاب والحلي والطيب وملابس الزينة. الكحل ويقاس عليه كل ما يزين الوجه، والخضاب يقاس عليه كل ما يزين اليدين والرجلين، والحلي بكافة أنواعه، والطيب بكافة أنواعه، وملابس الزينة. فأما بالنسبة للملاءة الملونة فلا حرج عليها أن تجلس في ملاءة ملونة، لكنها ما ينبغي أن تلبس ثوبا مصبوغا، تلبس ثوبا أبيض أو ثوبا أسود أو ثوبا من الألوان الهادئة، أما التي فيها لمعان وبريق فلا يجوز. يقول: هل يجوز قول العفو لله والرسول إذا لا، ما القول الصحيح؟ ما في حرج إن شاء الله في هذا القول، فالمقصود بأني أعفو استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أمر بالعفو فقال: وليعفو وليصفحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العفو فقال: ما زاد الله، ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. يقول: أعمل مع أخي في متجر، وبعض الأصناف التي يتاجر بها أخي من الكريمات المضرة بالجسم والممنوعة من وزارة الصحة، وبعضها لا تصرف إلا بواسطة الطبيب، وقد نصحته بأن يتركها ويعمل في البضاعة السليمة، لكنه ما زال يتاجر بها بحجة التجارة سوف تتوقف، ماذا علي أن أفعل؟ واصل في نصح أخيك وذكره بالله عز وجل، وأن القليل الذي يبارك الله فيه خير من الكثير الذي هو من حرام يجد وزره وعاقبته في الدنيا والآخرة. وإذا لم يستجب فخير لك أن تبحث عن عمل آخر لئلا تكون سببا في الإضرار بالمسلمين. يقول: ذهبت بزوجتي إلى أهلها في العيد، وكان في نيتي أن أطلقها ولم أعلمها بذلك، وتركتها عند أهلها، فلما رجعت إلى المنزل قلت لأهلي إني قد طلقتها، فهل وقع الطلاق؟ اللهم نعم، وقع الطلاق، طالما أنك قلت بلسانك قد طلقتها فهذا طلاق، هذا طلاق. و أما نيتك الأولى فما يؤاخذك الله بها، لأن الله عفى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل، وأنت تكلمت قلت قد طلقتها. قال: بعد شهر ذهبت إليها وقلت لها أنت مرجوعة، فما حكم هذا الرجوع علما بأن أهلها لم يعلموا بالطلاق ولا بالرجوع؟ حدث هذا في العام الماضي. الطلاق واقع والرجعة صحيحة، لكنك خالفت السنة في أن الطلاق ينبغي أن تشهد عليه والرجعة كذلك، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإن لم يكن الأمر للوجوب إلا أن الالتزام به فيه خير لئلا تضيع الحقوق. تقول: زوجي قال لي إذا فعلت هذا الشيء أكون مثلك، وإذا فعلت هذا الشيء أكون مثلك، وقد فعل الشيء، فما حكم الدين؟ حكم الدين بأن هذا ظهار، ظهار، لكن يسأل عن نيته، لأن هذا ظهار مشروط، فإذا كانت نيته ظهارا لزمته الكفارة، وإذا لم تكن نيته ظهارا لزمته كفارة يمين والعلم عند الله تعالى. عاوز أعرف ممكن أصوم السُّتوت بنية القضاء والسُّتوت؟ لا، التشريك في النية بينهما لا يجوز. يقول: ما حكم الإقامة بالميكروفون؟ هذه مطلوبة، لأننا في زمان كثير ضجيجه قليل انتباه الناس فيه، فلا بد أن يكون الأذان بالميكروفون والإقامة بالميكروفون والصلاة كذلك، اللهم إلا إذا كانت المساجد متقاربة وكان هناك تشويش، ففي هذه الحالة لا تكون الصلاة بمكبر الصوت. يقول: ما رأي الدين في العالم الذي يحل الغناء والمعازف؟ نقول: هذه مسألة من مسائل الخلاف، وإن كان الخلاف فيها ضعيفة، لكن من يقول بهذا القول يناقش بالأدلة وتبسط له أقوال أهل العلم مع التزام الأدب والحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك يبين له واقع الناس ما عليه حال الغناء الآن من اقتران بمعصية الله غالبا، من اختلاط ورقص بالإضافة إلى الكلمات الفاحشة والتهييج الغرائز وإثارة الشهوات وغير ذلك من المفاسد التي لا تخفى. ولكن أبدا ما ينبغي إطلاق اللسان فيه بالتكفير ولا التفسيق ولا التبديع، خاصة إذا كان من أهل العلم الكبار الذين ظهر فضلهم وانتفع الناس بعلومهم. وقد سبق إلى هذا القول أئمة أجلة كالإمام العلم أبي بكر ابن العربي المالكي، وكذلك الإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري، فهؤلاء جميعا قالوا بهذا القول. هل يجوز التصوير بالموبايل؟ التصوير بالموبايل كالتصوير بغيره، إذا كان شيء يجوز تصويره فلا حرج في تصويره، وإذا كان لا يجوز تصويره فلا يجوز، يعني الآلة أقصد بأنه لا اعتبار لها. نعم. يقول: امرأة تنوي الحج لأول مرة، أكملت كل إجراءاتها ودفعت ما عليها من رسوم، توفي زوجها، أتحج أم تظل في الحبس؟ بل تظل في الحبس، لأن ربنا جل جلاله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بأن تلزم بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يردهن من البيداء. ما حكم قول الصلاة خير من النوم في التنبيه الأول؟ ما ينبغي، لأن هذه أيضا من مسائل الخلاف، لكنها يترتب عليها تشويش على الناس، سواء في ذلك من يريدون صياما أو من يريدون الوتر بعد التهجد، وكذلك النسوة اللائي يصلين في بيوتهن، فقد يشتبه الأمر على الواحد من هؤلاء فيصلي مع التنبيه الأول ظانا أنه الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق. وعليه فينبغي للناس جميعا أن يلتزموا بما صدر من توجيه عن الوزارة المسؤولة بأن تكون هذه العبارة: الصلاة خير من النوم، في الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق، والله تعالى أعلم. هل الاستحمام يحل محل الغسل؟ يا عبد الله، ما هو الاستحمام وما هو الغسل؟ كلاهما تعميم للبدن بالماء، لكن ما الذي يفرق؟ فلو أنك نويت رفع الحدث، أو أنك نويت استباحة ما كان ممنوعا، ثم عممت بدنك بالماء واستخدمت ما شئت من صابون أو غيره مما جرت به العادة، فهذا غسل يحل لك بعده الصلاة وغيرها. إمام يصلي العيد بخطبة واحدة، ما رأي الدين؟ ما في مانع يا أخي، ما في مانع أن يصلي الإمام العيد بخطبة واحدة. أولا، خطبة العيد سنة ليست كخطبة الجمعة، والاستماع إليها كذلك سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس: من شاء أن يذهب فليذهب. بالنسبة لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم جلس ثم خطب، هذا الحديث في سنده كلام، قالوا: والأصل أن تكون الخطبة واحدة، سواء كان في العيد
أو الاستسقاء أو الكسوف، والقول بأنها خطبتان يفتقر إلى دليل وليس ثمة دليل صحيح. يقول: كيف أرد حقوق الناس إذا أخذتها بغير حق وتبت ولا أعرف مكانه؟ أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. والمطلوب أن تجتهد في الوصول إلى هذا الشخص، فإذا عجزت فتصدق بها عنه لعل الله يغفر لك. أخي دخل في مشاكل مع خالاته بسبب زواجه من امرأة سبق لها الزواج مرتين، أفتوني. أولا، ينبغي لأخيك أن يبر خالاته، لأن الخالة بمنزلة الأم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وبرها مطلوب كما أن بر الأم مطلوب. فينبغي له أن يترفق بخالاته وأن يحسن إليهن وأن يتلطف معهن وأن ينزل على رأيهن. وينبغي للخالات كذلك أن يبذلن النصح في رفق وتؤدة. وبعد ذلك لو أن الشخص أصر على ما يريد فقد بذلنا ما عليهن وقمنا بما أوجب الله، ولا داعي للمشاكل أبدا. فإن هذه مسائل راجعة إلى تقديرات شخصية، وما ينبغي للناس أن يثرب بعضهم على بعض. وكون المرأة قد سبق لها الزواج مرتين ليس في هذا دليل على أنها امرأة سيئة، بل لعله بقدر الله طلقت أو بقدر الله مات زوجاها أو أحدهما. فلذلك ما أقول لو أن المرأة تزوجت مرتين قبل ذلك ليس في هذا دليل أبدا على أنها لا تصلح زوجة. وعندنا واحدة من سيدات المؤمنين العظيمات الجليلات تزوجها ثلاثة، وهي السيدة الفاضلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنه قد تزوجها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما مات تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ما قال علي: لا والله هذه امرأة مشؤومة، قد مات عندها زوجان اثنان ولربما أكون أنا الثالث، فما ينبغي لي أن أتزوجها. كما يقول الناس الآن، يعني بعض الناس يعتقد بأن المرأة إذا مات زوجها أو مات زوجاها فهذه، يعني بعض الناس يقول ما بتقي إلا في تسعة، إلا إذا قتلت تسعة، وهذه من الخرافات العجيبات. وكذلك بعض الناس يعتقد بأن المرأة إذا طلقت فإنما هي شؤم، وليس هذا صحيحا، فلربما كان زوجها هو المشؤوم، ولربما لا هو ولا هي، ولكن ما قدر الله بينهما وفاقا. وربنا جل جلاله قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول: تم عقد قران بين زوجين ولم يحدد موعد الدخلة ولم يدخل بها، حصلت مشكلة بين الزوج وأبو الزوجة، طلق الزوج ثلاث طلقات، احتكمنا لشيخ قال هذه بينونة كبرى، احتكم الزوج لشيخ آخر قال بينونة صغرى، هل يمكن أن يتم الزواج بعقد جديد ومهر جديد؟ اللهم نعم، نعم يمكن أن يتم الزواج بعقد جديد ومهر جديد. لما؟ لأنه لما طلقها هذه الطلقة قد حصلت بها البينونة، والطلاق الثاني والثالث واقع على غير محل، واقع لأن ليست زوجة له أصلا، فكيف يطلقها؟ يعني هو لما قال لا أنت طالق خلاص، قال لا أنت طالق قبل الدخول، حصلت البينونة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في عدة، ممكن لما طلقت بعد طلاقه إياها بلحظة كان ممكن تتزوج رجلا آخر، لأنه لا عدة عليها. لما قال لها في الثانية والثالثة طالق طالق، هذا طلاق لغو وقع على غير محل. ولذلك أقول بأن هذا الشخص لا حرج عليه في أن يعقد على هذه المرأة عقدا جديدا بمهر جديد، ومطلوب منه أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله ربه ومطلوب من أبيها كذلك ألا يسارع في إثارة المشكلات ووضع العقبات، وأسأل الله الهداية للجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بأولى مكالمات هذه الليلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا شيخنا؟
مرحبا
يا أخي. والله أنا طلقت الزوجة، قلت لها أنت طالق بالثلاثة. ألو؟
طيب وبعدين؟
بس يعني في حالة غضب كده وزعل، قلت لها أنت طالق بالثلاثة.
طيب.
نعم. والمهم يعني الناس خشوا الأجاويز وتحلت المشكلة، وهسه ده أنا عارف القصة شنو.
طيب شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بكم.
عليك عبد الحي، ان شاء الله طيب.
الله يكرمك.
الله يديك العافية.
تفضل.
يا مولانا أنا اتعرض لي دكان طالب النساء بدون سوق الأوريجن.
عرض عليك دكان وبعدين؟
أنا في خلو رجل، هو عشان يطلع منه.
أي خلو رجل. طيب
استفسرت سألت شيخ عندنا هنا، قال لي يا أخي ما في حرمة عليك ولا فيه مشكلة. ضربت تاني لزول شيخ تاني في الخرطوم، قال لي ما في حرمة ويتوكل فيه. عندي زول في السعودية ضربت له برضه، قال لي لا توجد فيه حرمة ويتوكل. اتفقت مع الزول على المبلغ، استلمت الدكان وديته جزء، والليلة الآن متبقي له جزء من عندي. جاء لي أحد الأقارب قال لي إنه الموضوع ده فيه حرمة عليك.
من قال لك؟
أحد الأقارب.
أيوة.
قال لي فيه حرمة. فأنا استفسرتها من ثلاثة جهات مختلفة وكذا صرفتها. الليلة أنا عايز يعني بقيت محتار، لجأت ليكم عشان أعرف الوضع الصحيح المفروض أعمله في الفات. إذا كان في حرمة علي العلاج شنو، إذا ما في حرمة علي أنا الآن متبقى علي مبلغ وكاتب له شيك.
طيب
وصل أمانة يعني.
شكرا.
كاتب له شيك المبلغ المتبقي.
بارك الله فيك.
إذا ظلت أصر على المبلغ المتبقي برضه أعمل شنو.
طيب
جزاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور عبد الحي، أحيانا.
مرحبا بكم.
الله يسلمك. دكتور عبد الحي، بس أبصر عن الطلاق المعلق.
ايوه.
الو. نعم
نعم.
الطلاق المعلق حكمه شو اذا كان حد مثلا مطلق زوجته طلقتين وحصل بيناتهم نقاش وقال لا اذا طلعتي انت طلقانه؟
طيب
هل انه يعني هل الطلاق المعلق يقع ولا
طلعت ولا ما طلعت؟
هي طلعت.
طيب
بارك الله فيك دكتور.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
الله يسلمك. عايز تفسير الآية في سورة الأنبياء رقم 44.
اللي هي بتقول شنو؟ ماذا تقول الآية رقم 44؟ يا أبا عبد الله. شوف لنا مصحف يا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله لك في علمك يا شيخ. عندي سؤال عن تشجير الحواجب، هل يجوز تشجير الحواجب؟
أنا لا أسمع شيئا.
تشجير الحواجب.
تشجير تشقير الحواجب.
نعم.
طيب شكرا.
جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
مرحب بك أخي.
يا شيخ عبد الحي كيف حالك؟
تفضل.
نحن كان في صلاة العشاء.
أيوة.
الإمام بعد صلى بين 4 ركعات وجلس في الجلوس الأخير.
أيوة.
فلما نسلم شعر إنه زي المأموم ما سلم معه، فشك إنه في رقعة ماك، فقام جاب بينا رقعة تانية.
أيوة.
نحن طبعا تابعناه وبعد سلمنا في ناس شككونا قالوا الصلاة دي ما صحيح وتعيدوها كده.
اي طيب
جزاك الله خير.
امين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
بسأل من الحكمة من صلاة القصر.
الحكمة من قصر الصلاة في السفر يعني؟
أيوة. طيب. وهل من مدن الخرطوم تعتبر صلاة قصر؟ ومن مدن ليسير النار أيضا؟
من مدن ليسير النار؟
أيوة من مدن الخرطوم.
طيب.
وتاني بسأل لأنه مثلا إذا كان فيه مصحف يعني يعني هو قديم يعني ممكن نحرق ولا نصرف فيه كذا.
طيب شكرا.
وتاني في سؤال تاني.
نعم.
إذا مثلا أنا نويت إنه أصل إنه أصوم الصدود وعندي قضاء قمت في البداية قمت قضيت ولعذر ما قدرت أصوم الصدود، هل ممكن الأيام تحت القضاء دي أخلها صدود وأقضي فيما بعد؟
طيب شكرا
جزاك الله خير.
وإياك. طيب بالنسبة للأخ المعز من مبدة ذكر بأنه قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، وبعد ذلك دخلت بينهما الشفاعات وسعى أهل الخير بالصلح، فهل ترجع إليه أم لا؟ أقول لك لابد أخي من مراجعة يعني اللجنة المختصة في مجمع الفقه الإسلامي أو في المحكمة الشرعية، لأن طلاق الثلاث هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكنهم يفتونك بما جرى عليه العمل إن شاء الله. وكذلك بالنسبة لأخونا أبو مصطفى الذي اتصل من أبي ظبي، فقد سأل عن المنسان قال لزوجته وقد طلقها قبل ذلك مرتين، قال إن خرجت فأنت طالق، فهل ثم بعد ذلك خرجت هل يقع الطلاق أم لا؟ أيضا الذي جرى عليه الشخص يستفسر عن نيته، هل كانت نيته طلاقا أم كانت نيته التهديد والمنع؟ فإذا كان طلاقا فإنه يقع طلاق، إذا كانت نيته التطليق فإنه يقع طلاقا، وأما إذا كان يعني نيته مجرد يعني تهديدها فإنه تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. بالنسبة لأخونا الهادي من مدني الذي سأل عن خلو الرجل، هذه المسألة خلو الرجل يسميها علماؤنا رحمهم الله بالفروغ، الفروغ فاء راء واو غين، أو يسمونها بخلو اليد، نحن نقول خلو الرجل وهم كانوا يسمونها خلو اليد. فالفتوى مجمع الفقه الإسلامي بأن خلو الرجل إنما هو من أكل أموال الناس بالباطل، فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن خلو الرجل يعني كون الإنسان قد استوفى المدة التي تعاقد عليها فيأبى أن يخرج إلا بأن يدفع له المالك أو المستأجر الجديد مبلغا من المال يسمونه خلوة، قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل. قالوا الخلو جائز إذا كان الإنسان سيخرج قبل المدة، قبل تمام المدة التي تعاقد عليها، أما إذا استوفى مدته فلا يجوز له أن يطالب بخلو الرجل. أخونا أبو عبد الله من السعودية سأل عن تفسير الآية 44 من سورة الأنبياء، وحقيقة كثير من الناس يتصل ويقول ما تفسير الآية رقم كذا من سورة كذا. طبعا الإنسان حتى لو كان يحفظ القرآن فإنه ما يحفظ الأرقام، يعني لو قلت لي الآية مثلا 50 من سورة البقرة ماذا تقول؟ ما أدري ماذا تقول. أو ما تفسير الآية 100 من سورة النساء؟ ما أدري ما هي الآية 100 أصلا. اللهم إلا قليلا من الناس هم الذين يحفظون يعني الآيات ويعرفون أرقامها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآية 44 من سورة الأنعام من سورة الأنبياء يقول فيها ربنا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. هذه الآية في مخاطبة المشركين المعاندين المحادين لله ورسوله الذين كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والذين كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم فتارة يقولون إنما يعلمه بشر، وتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وتارة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، ويسمونه الجمال يتيم أبي طالب، أو يسمونه ابن أبي كبشة، أو غير ذلك من الأسماء. قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل لهم يا محمد من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من الذي يحفظكم، من الذي يرعاكم، من الذي يحوطكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، هذه الأصنام التي يعبدونها هل ستمنعهم من قضاء الله وقدره، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يعني هذه الأصنام والأوثان ليست هي في رعاية الله وكنفه، ولا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم مما يريد الله بهم. ثم قال سبحانه بل متعنا هؤلاء، أي هؤلاء المشركين المعاندين وآباءهم، حتى طال عليهم العمر. أفلا يرى هؤلاء بأن الله عز وجل في كل يوم يميت ناسا ويفني خلقا ويذهب بأقوام ويبيد قرى ويدمر بلادا، فهو سبحانه على كل شيء قدير. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ يعني إذا مات الآباء والأجداد والملوك والأغنياء والكبار والساسة والقادة والزعماء ومن كان لهم على الأرض وإيد، هؤلاء يغلبون ربهم جل جلاله ويفرون من قضائه وقدره أفهم الغالبون؟ وفي الآيات التي قبلها قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. والله تعالى أعلم، وجزى الله من جاءنا بالمصحف خيرا. وأما الأخت التي سألت عن تشجير الحواجب، تشجير الحواجب يراد به أن يوضع عليها لون أو صبغ بحيث يجعل لون الحاجب كلون الجلد. أنا ما أرى في ذلك يعني بأسا إن شاء الله، وإذا كان يعني هذا من التزين للزوج وإدخال السرور عليه فالمرأة مأجورة وفعلها صواب وجزاها الله خيرا. أما محمد من شرق النيل سأل عن إمام سلم بعد الجلوس الأخير بعد تمام الركعة الرابعة، فلما لم يسلم المؤذن من ورائه ظن أنه قد أنقص ركعة فقام فأتى به يعني خامسة وقام الناس معه. أما من قاموا معه مع علمهم يقينا بأن الصلاة قد تمت فصلاتهم باطلة لأنهم تعمدوا الزيادة، ومن الأسباب التي تبطل بها الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي. وهؤلاء الذين قاموا فأتوا بركعة كاملة وهم يعلمون أنها خامسة قد زادوا أركان عامدين وأخرجوا الصلاة عن هيئتها فوجبت عليهم الإعادة. أما الإمام فإذا كان مجرد شك فقام فهذه أيضا مصيبة كبيرة، فكان الواجب عليه أن يبني على ما استيقن، ليس مجرد أن المأموم ما سلم يقوم فيأتي بخامسة، طيب بعد الخامسة ما سلم سيقوم يأتي بسادسة، هذا ما ينبغي. ينبغي للإمام أن يكون يعني راسخ القدم وأن يكون بصيرا بالصلاة أحكامها. لكن إذا غلب على ظنه بأنه قد أنقص ركعة فقام فأتى بهذه الخامسة من باب الشك فلا حرج عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى اثنتين أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وليأتي بثالثة، وإذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا وليأتي برابعة ثم ليسجد للسهو. أما الأخت التي اتصلت تسأل عن الحكمة من قصر الصلاة في السفر، فنقول الحكمة التيسير والتخفيف، لأن في السفر مشقة، فالله عز وجل جعل رخصا تناسب تلك المشقة، فأباح الفطرة في نهار رمضان، وجعل السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الرباعية ركعتين، وأن تترك السنن الرواتب، اللهم إلا راتبة الفجر، وكذلك صلاة الوتر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها في سفر ولا حضر. وكذلك من الرخص الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت المغربي والعشاء، والمسافة بين الخرطوم مدني مسافة قصر، وكذلك بين مدني وسنار مسافة قصر، ويجوز للمسافر سفرا مباحا أن يقصر الصلاة في هذين السفرين. أما الأخت التي سألت عن أنها قد صامت القضاء ثم عجزت عن صيام السُّتُوت، فهل يمكن أن تجعل القضاء سُّتُوتا؟ لا، لأن الأعمال بالنيات والنية سابقة للعمل. فيا إخوتاه رجالا ونساء، ابدأوا بقضاء ما عليكم من أيام رمضان، ثم استعينوا بالله وصوموا ستا من شوال. فإن كانت أيام القضاء كثيرة بحيث تعجزون عن الجمع بينها وبين السُّتُوت، فصوموا ستا من شوال وأخروا القضاء، فلأنه على التوسعة تقضونه خلال العام إن شاء الله. وأما المصحف القديم الذي اهترأت أوراقه وتمزق غلافه وما عاد من سبيل إلى لم شعثه وإصلاحه، فإنه يحرق في مكان محصور ويتأكد تماما من حرقه، ثم يصب على الرماد ماء بحيث يذوب، ثم يلقى في مكان طاهر، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله، والعلم عند الله تعالى. أرجع إلى أسئلة الشريط الأخضر، يقول: ما رأي الشرع في رجل يريد الزواج بثانية فاشترطت الأولى طلاقها منه أولا، غفر الله لها وله، فهو أولا ما كان ينبغي له إعلامها، لأنه لما أعلمها ما في امرأة في الدنيا مهما كانت صالحة طيبة وقافة عند حدود الله تفرح إذا قيل لها بأن زوجك يريد أن يتزوج عليك بأخرى، فهي تتضايق ولربما يخرج منها مثل هذا الكلام، فهو من هذه الناحية مخطئ. ثم هي أيضا وإن كنا نقدر بأنها يعني تغار على زوجها وأنها تريد الانفراد به، لكن ما ينبغي لها طلب الطلاق، لأن الزواج بالثانية شرع ربنا، والزوجة الأولى ينبغي لها أن تصبر وأن تتقي الله وأن تطالب الزوج بالعدل الذي أمر الله به. لكن طلب الطلاق ممنوع، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. يقول: هل يجوز لي أن أداعب زوجتي قبل أن تكمل العدة، أي في فترة الحيض؟ يعني في فترة الحيض يا أخي كل شيء جائز إلا النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح، نكاح في الفرج هذا هو الممنوع، أما ما سوى ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم.
الله يديك العافية مولانا عبد الحق.
حي الله عمر أبا قرون.
الله يديك العافية، بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية، وجعلك الله زخرا لهذا البلد الحبيب لأغلبنا جميعا.
الله يكرمك يا أخي، شكر الله لك وأحسن إليك وبارك فيك.
أنا مولانا بزعل في بعض المغابر، يعني ضاقت بها المساحة وبقت غير قابلة لاستقبال جثث جديدة، فهل بيجوز يعني إنه يحصروا الأموات البالية الأجساد البالية دي في مغبرة واحدة على أساس إنه يتيحوا فرصة للموتى الجدد، وإذا بجوز الضوابط الشرعية لنفش المغابر شنو؟
طيب، جزاكم الله خير. طيب يا عمر، الله يكرمك. شكرا شكرا، أحسن الله إليك. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف يا شيخ؟
مرحب بك.
يلا انا بسال من انه انا يوم كنت عيانه شديد في رمضان ما قدرت صليت اليوم كله. وثاني عندي مره اخرت الحمام بتاع الطهاره يومين. وبسال من انه في شرط الحجاب يعني الرجلين يكونوا مغطيات ولا ما عارفه، لانه قال في اختلاف انه في الصلاه ما عارفه كلام زي ده يعني. يعني كان في عندي مثلا عباية مثلا فيها كذا حبه حقت لمعه يعني زينة في نفسها يعني البسها ولا ما البسها.
انت بالنسبه للصلاه ما صليتيها يوما كاملا كنت واعيه ولا كان مغمى عليك؟
ما
واعيه
لكن ما
يا امه الله ذهبت.
لا معك يا شيخ.
طيب انت بالنسبه لليوم بتاع رمضان اللي ما صليتي يوم كامل كنت نعم. واعيه ولا مغمى عليك؟
لا ما واعيه.
كنت في اغماء
يعني ما شديد، لكن ما بقدر يعني كنت ما بقدر اقوم لانه الراس كان لافه شديد.
طيب كان ممكن تصلي وانت راقده ولا لا؟
كان ممكن.
طيب خلاص شكرا لك. طيب في تلفون السلام عليكم. الاسئله بتاعت الاخت سميه هذه من جزيرة توتي. أولا بالنسبة للصلاة ما كان ينبغي لها، غفر الله لها، أن تؤخرها، ونسأل الله أن يعافيها ويشفيها. نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل. عليكم السلام.
الله يحفظك إن شاء الله. أنا بسأل الحقيقة عن آية الآية في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وعن سورة الإخلاص. طبعا الآية هذه في التفسير أنها من آخر آية نزلت في القرآن، وكذلك سورة الإخلاص، وفي حديث جبير مع السيدة عائشة أيضا.
سورة الإخلاص ما له
في التفسير أنه من آخر ما نزل من القرآن.
من قال هذا؟
والله حديث ابن عباس اللي هو كان يعني اللي هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها نزلت في
هذه ديك إذا جاء نصر الله والفتح.
أيوة نعم أنا أقصد إذا جاء نصر الله والفتح. نعم طيب. سورة النصر.
طيب
وأيضا سورة آل عمران أيضا اللي هو في الحديث أيضا في التفسير أنه سيد عائشة دخل عليها جبير رضي الله عنه فقالت له أتقرأ المائدة؟ سورة المائدة. نعم فقال لها نعم، فقالت له هي آخر ما نزل، آخر سورة نزلت، فحللوا حلالها وحرموا حرامها.
طيب
نعم. وعندي سؤال أخير أيضا في الصلاة السلام، بس من جهة اليمين الإمام يقول السلام عليكم جهة اليمين ولا يسلم من جهة اليسار، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان في يعني ما يدلل على ذلك.
طيب جزاك الله خيرا يا أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة العاملة في إذاعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة.
مرحبا شيخ عبد القادر شلعي من الشلعاب، والتحية للأهل بحطاب.
بارك فضل. الله فيك جزاك الله خير، أمان الله وإياكم في الجنة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
السؤال الأول.
نعم.
إنسان قال أخرج زكاة الفطر يوم العيد.
طيب.
قبل الصلاة لوكيل. قال لي توصلها للشخص الفلاني. الشخص ده ما تحصل إلا يصلي العيد. ما تحصل لزول ده إلا بعد صلاة العيد يعني. نحن نعرف الزكاة دي زكاة مقبولة ولا صدقة من الصدقات.
طيب. شكرا لك. طيب بالنسبة أرجع للأخت سمية من جزيرة توتي. قالت بأنه كان يعني راسه لافي وما قدرت تصلي. أقول لها يعني استغفر الله عز وجل مما كان واقضي. كان الواجب عليك أن تصلي على الحالة التي أنت عليها إن استطعت القيام بها ونعمت. ما ربع ما استطعت تصلين قاعدة مستندة، ما استطعت تصلين على جنب، لكن طالما أنك واعية فالصلاة عليك واجبة، وما كان ينبغي لك تركها وتأخيرها. وكذلك بالنسبة لفعلك حين طهرت من الحيض فأخرت الطهارة يومين هذا ذنب كبير، يعني أنت ضيعت 10 فرائض أو أكثر، فهذا أيضا يستوجب التوبة وقضاء تلك الصلوات. يا أيها الأخوات، ينبغي للمرأة إذا طهرت أن تبادر إلى التطهر، إذا انقطع دم الحيض تبادر إلى الاغتسال وتصلي الوقت الذي هي فيه. وما يفعله بعض النساء من أنها تطهر بالليل فتؤخر الغسل إلى ظهر اليوم الثاني هذا حرام، لا يجوز، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وأما تغطية القدمين فهي واجبة يا أختاه، يجب على المرأة أن تغطي جسدها كله سوى وجهها وكفيها. وأما العباءة المزينة ما ينبغي لبسها، فالزينة الله عز وجل أمر النساء بأن لا يتبرجن، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها الثياب، الثياب في ذاتها زينة، لكن ما نعمد إلى تزيينها بالنقوش والورود واللمعات من أجل أن تلفت الأنظار. أخونا عمر أبو قرون سأل بأن المقابر قد امتلأت في بعض الأحياء وما عادت تسع لموتى جدد، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالخير وأن يتوفانا على الإسلام وأن لا ينزعه منا حتى يتوفانا عليه. يقول هل يجوز نفش القبور من أجل أن نفرغ يعني مساحات لموتى جدد، يعني يقصد بهذا أن تنبش القبور ثم يجمع ما فيها من عظام في قبر واحد، يعني ننبش مثلا 50 قبرا نجمع ما فيها من عظام نجعلها في قبر واحد ونستفيد من بقية القبور. يا أخي عمر، الأصل في القبر أنه وقف على صاحبه، لا يجوز نبشه إلا لحاجة مشروعة. الحاجة المشروعة كما لو شك الناس في سبب الوفاة فاحتاجوا إلى نبشه، أو كان هناك وباء عام احتجنا إلى أن ننبش من دفناه من أجل أن نعرف هذا الوباء وحقيقة، من أجل أن نحفظ حياة من بقي من الناس. وكذلك إذا كان هناك مصلحة عامة للمسلمين كما لو احتاجوا إلى فتح طريق أو بناء جسر ونحو ذلك، وهذا النبش يكون بالشروط الشرعية. أولا لا بد أن يقوم به ناس موثوقون في دينهم، ولا بد أن يكون بإشراف السلطات المسؤولة، وحبذا لو كان بحضور يعني ذوي الموتى من أجل أن تطيب نفوسهم. ثم أيضا لا بد أن نراعي حرمة هؤلاء الموتى، فيكون النفش برفق، ثم تجمع هذه العظام برفق في ثوب يعني طاهر نظيف، ونجتهد في ألا يتساقط منها شيء، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. لكن أقول يا عمر لا حاجة بنا إلى هذا كله، فالحمد لله المساحات واسعة، ويمكن للسلطات أن تخصص أماكن للدفن وتفرد مساحات لتتخذ مقابر، والحمد لله إلى الآن لا حاجة بنا إلى النبش. وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكون القبر بالوصيف، يعني لكثرة الحروب والفتن والملاحم يكثر الموتى والقتلى حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، فيكون القبر بالوصيف، يعني القبر يكون ثمنه يعني عاليا جدا. أخونا عبد القادر شلعي من الشلعاب ذكر بأن إنسانا سلم زكاة فطره إلى وكيل ليوصلها إلى فقير فلم يوصلها إليه قبل الصلاة، خلاص من أخرجها برئت ذمته والوكيل يجتهد في إيصالها إليه ولو بعد الصلاة. أخونا أبو عبد الرحمن من شنبات أحسن الله إليه، له اهتمام بتفسير القرآن، وسأل سؤالا فقهيا عن السلام من جهة اليمين، يعني بعض الأئمة المالكية يقول قائلهم السلام عليكم ويكتفي بهذه، نقول التسليمة هذه هي المفروضة، هي التي يحصل بها التحليل من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا قال السلام عليكم فقد خرج من صلاته. التسليمة الثانية سنة، التسليمة الثانية سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل كما ثبت من أمنا عائشة يكتفي أحيانا بأن يقول السلام عليكم ولا يزيد، وأحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا كان يزيد وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فكل هذا سنة إن شاء الله. أما سؤالك عن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك عن قول ابن عباس في سورة النصر لما سأل عمر بن الخطاب عن تأويلها فقال هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قالت له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في آخر حياته في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وكذلك أمنا عائشة ذكرت بأن المائدة هي آخر سورة نزلت من القرآن. يا أخي الكريم، المائدة آخر سورة نزلت باعتبار السور، باعتبار السور الكبار التي تضمنت الأحكام، لأن سورة المائدة هي أكثر آيات القرآن نداء بوصف الإيمان، فيها 16 نداء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ويا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يا أيها الذين قمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. هذه كلها نداءات بوصف الإيمان ومتضمنة أحكاما سوى الأحكام الأخرى التي نثرت في السورة المباركة. أما قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهو آخر ما نزل من القرآن باعتبار الآيات، يعني هذه آخر آية نزلت من القرآن. ومن آخر ما نزل من القرآن وليس آخر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعرفة، وما عاش بعدها سوى 81 ليلة صلوات ربي وسلامه عليه. إذا ما في مكالمات نرجع إلى أسئلة الله. يقول: ما هي حدود العلم الشرعي المؤهل لتولي الخطاب الراتب يوم الجمعة؟ والله لو أن إنسان يستطيع أن يقدم للناس مادة مفيدة وهو عالم بشروط الصلاة وأركانها فهذا هو الحد المطلوب، يعني ليس مطلوبا منه أن يكون فصيح اللسان طلق البيان وأن يكون حافظا للقرآن عالما بالسنن والآثار، لا هذا قد لا يتأتى يعني في أغلب الناس وفي أكثر الناس، لكن لو أن إنسان عنده معلومة شرعية صحيحة فصعد المنبر وقدمها للناس وهو عالم بشروط الصلاة وأركانها وعالم بإصلاح الخلل الطارئ عليها، فهذا هو الذي يؤهل ليؤم الناس في الجمعة والجماعة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا منكم يا شيخنا.
أكرمكم الله.
يا شيخنا بزعل سؤال، أنا إنسان الحمد لله مناقبة وعندي اشتصفت دكتور وعندي قشور كده في شعري ودائر أمشي، ولكن على أساس أنه قال لي لا ما أقدر أديك له أنا إلا أحدد المرض يعني أشوفه، أنا هل بيجوز لي أنه أمشي على أساس أنه أوريه القشرة يعني نوع شنو على أساس بعد ذاك يقوم يديني العلاج؟
القشرة في رأسك؟
أي نعم.
طيب
جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
مرحبا بكم.
كيف الحال الأحوال؟
تفضل يا عثمان.
عندنا واحد هنا بين النباه والأذان بيقوم يشغل شريط بتاع قرآن أو مدايح، هل يجوز ولا ما يجوز؟
ما يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
ألو.
اقفل الإذاعة يا أخي بارك الله فيك.
وزاد عن هل يجوز الزور يصلي الشفع والوتر 3 ركعات متصلات؟
طيب شكرا. بالنسبة للأخت أم سلمان أو سليمان من جبرة، إذا كان هناك طبيبة فاذهبي إليها، ما في طبيبة لا حرج عليك أن تبيني ما في رأسك للطبيب، فهذه ضرورة ضرورة. والعلماء رحمهم الله استنبطوا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها حين قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي العطش ونداوي الجرحى ونرد القتلى، بأنه لا حرج في حال المداوى مع وجود الضرورة أن تباشر المرأة رجلا أو أن يباشر الرجل امرأتان، لكن طبعا من غير خلوة مع حضور المحرم أو الزوج. أخونا عثمان من الشمالية ذكر بأن بعض الناس بين الأذانين اللذين يكونان عند الفجر يشغل شريط مدايح أو قرآن، ما ينبغي له ذلك وليس هذا من السنة، بل قد يكون منفرا لبعض الناس. فنقتصر على الأذان، الأذان الأول الذي يكون إذا بقي سدس الليل الآخر، والأذان الثاني الذي فيه جملة الصلاة خير من النوم. وأما أخونا الذي سأل عن صلاة الوتر 3 متصلات، نقول نعم يجوز، لكن من غير تشهد أوسط، يعني لا تجعلها كالمغرب، صلي 3 بتشهد واحد، ولعل هذا أقرب إلى السنة إن شاء الله. آخر سؤال في التي جاءت عبر الشريط، يقول أنزلت جنينا عمره 80 يوما وأنا في أشد الندم وأكثر من القرآن والاستغفار، ما هي الكفارة؟ ماذا أفعل؟ كفارة التوبة، والندم توبة، طالما أنك نادمة الحمد لله رب العالمين، ولا تفعلي ذلك مرة أخرى، غفر الله لي ولك وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.